والصبر على البلاء. وهذا التوجيه من الله سبحانه وتعالى ما هو إلا منهج تربية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الله تعالى. ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حينما اشتد بهم الأذى أن يشهروا السلاح في وجه أعدائهم، إنما أمروا بالصفح والعفو والصبر على البلاء وتحمل الأذى وعلى السمع والطاعة لأمر الله تعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردوا لكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا وأصحابه لذي الهجرة. كما قلنا بأن مسألة الهجرة من مكة إلى الحبشة أو من مكة إلى المدينة ليست رحلة فسحة، إنما هي منهج تربية، صبر على البلاء، صبر على المعاناة المشاق في سبيل الدعوة، امتثال لأمر الله تعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الهجرة كما قالت السيدة عائشة شأنها عظيم، الهجرة شأنها عظيم أي مكانتها عند الله تعالى عظيمة، ومكانة أصحابها عند الله تعالى عظيمة. والهجرة هي الأس الذي يبنى عليه هذا الدين. الهجرة أساس هذا الدين، نعم هي أساس هذا الدين. والهجرة تنقسم إلى قسمين: هجرة ظاهرة وهجرة باطنة. لذلك لأن مسألة الهجرة دي كثير من الناس يظن بأن الصحابة خرجوا من بلادهم وراحوا المدينة، ولا راحوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، قصة وكأنها مسألة فسحة. لكن أصل هذا الدين هو الهجرة، الأصل أس هذا الدين الذي يبنى عليه. فالهجرة هجرتان: هجرة ظاهرة واضحة تراها بعينك وتكون بالبدن وباللسان، تكون بالبدن تهجر البلد الذي فيها كفر او البلد الذي فيها فسق او البقعة او المكان الذي فيه منكرات. يبقى مش شرط ان انا اهاجر من مكة للمدينة فقط، لكن الهجرة الظاهرة بالبدن، ببدنك لا تبقى في مكان ايا كان هذا المكان فيه كفر وشرك ومعصية وبدعة وأنت غير قادر على تغيير هذا وإظهار دينك. يجب عليك لزاما وجوبا أن تهجر هذا المكان. مكة كانت بلد كفر وشرك في بداية البعثة. الصحابة القلة الذين اتبعوا النبي وأسلموا على يديه ما استطاعوا أن يستعينوا بدينهم ولا أن يعبدوا الله جهارا، فوجب عليهم أن يهاجروا من هذه الديار إلى ديار أخرى يتمكنوا فيها من إظهار دينهم. وقس على هذا كل أرض أو بقعة فيها مخالفة لأوامر الله تعالى ظاهرة وأنت غير قادر على تغيير هذا المنكر وغير قادر على الاستعلان بدعوتك، يجب عليك أن تهجر هذا المكان وجوبا. وهجرة باللسان أيضا، تهجر بلسانك، هذا هجرة ظاهرة. الصحابة كما قلت هاجروا من مكة بلد الكفر والشرك لأنهم غير قادرين على تغييره ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير قادرين على الاستعلان بدينهم وعبادتهم، مش قادرين يعبدوا الله خفية سرا. فأمرهم الله تعالى أن يخرجوا إلى بلاد الحبشة ليعبدوا الله فيها وأن يستعلنوا بدينهم وعبادتهم. كل بقعة فيها هذا الوصف لازم عليك أن تخرج منها. زي إيه؟ زي إيه؟ لا، البقعة اللي إحنا فيها الأرض اللي بيظهر فيها البدع، زي مكان في شرب مخدرات او خمور او مخالفات شرعية، مكان فيه فسق وفجور وغناء وبجون واختلاط افراح، وانت غير قادر على تغيير هذا المنكر ولا تستطيع ان تأمر بالمعروف فيه، وجب عليك وجوبا ان تهجر هذا المكان، وجوبا فرض عليك. اي بقعة فيها من المنكرات والمخالفات الشرعية شرط ان لا تكون قادرا على التغيير. يبقى الذهاب للافراح اللي فيها منكرات وفيها اختلاط والبقاء مع اصحابها هذا من الكبائر، ولذلك ما عذر الله تعالى احدا من الصحابة ان يبقى في مكة بلده بعد ان اذن للنبي واصحابه بالهجرة. مالكش عذر، لابد تترك هذه البلد لتفارق اهل المعاصي وتقوي اهل الطاعات، تتحول من مكان الى مكان. القسم الثاني من اقسام الهجرة وهو الهجرة الباطنة بالقلب. الهجرة الباطنة بالقلب ايضا واجبة وجوبا على كل مسلم في جميع انفاسه. القسم الاولاني من اقسام الهجرة اللي هو الهجرة الظاهرة بالبدن وباللسان لبلد الكفر او بلد المعاصي والبدع، هذه هجرة مؤقتة. خلي بالك، هجرة ايه؟ مؤقتة، يعني تهجر هذا المكان وهذه البلدة التي فيها الكفر او الشرك او المعاصي او الاثام او ارتكاب المنكرات او البدع هجرة مؤقتة. فاذا زال هذا المنكر جاز لك ان تعود الى الاصل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة الى المدينة بهذا المفهوم لغلبة الشرك والكفر على اهل مكة وعدم استطاعة النبي باظهار دينه ودعوته، ترك بلده وهي احب بلاد الله الى الله وهاجر الى المدينة ليستعلم بدينه. فلما زلت مكة للنبي وظهر فيها الاسلام عاد اليها النبي ايضا المكان الذي تهجره للبدع وتهجره للمعاصي. واحد من قرايبك عامل فرح فيه نجوم وفيه فسق وفجور واختلاط، يجب عليك هنا ان تهجر هذا المكان ولا تشاركه فيه. يوم واحد يسأل سؤال، خلي بالك من الهجرة دي مدرسة. طيب يعني ما روحش مثلا ابارك لقريبي ولا صاحبي ولا اخويا ولا ابن عمي؟ يوم الرد منك يكون ايه؟ بفق. لا يجوز لك المشاركة ولا الحضور في هذه الاماكن التي يستعمل فيها بالفسق والفجور والمعاصي الا اذا زال هذا الفسق وهذه المعاصي ان تعود. يعني يفهم من هذا الكلام ايه؟ ان يسمح لك ان تبارك له وان تشاركه في الوقت والمكان الذي لا يعصى فيه. يعني ممكن يسمح لك ان تذهب اليه قبل هذه الهيصة وهذا التجمع الذي فيه اختلاط وتبارك له وتروح، او بعد ما يتم وينتهي من هذا الفسق والفجور والاختلاط والمعاصي ويستقر العريس في بيته تروح تبارك له. خلي بالك من الفقه. في ناس تخلط الامور ويقول لك لا مانيش رايح له نهائي، لان من راح له معناه اقراره على هذا المنكر وعلى خطأ، لان فيه صلة ارحام وفيه واجبات وفيه مشاركات وفيه وفيه وفيه. لا ينبغي علينا ان احنا نتناسى هذه الامور. ولذلك احنا ضربنا المثال كما قال العلماء بان النبي عليه الصلاة والسلام عاد الى مكة لما تمكن الاسلام فيها، ما قالش لا دي كانت بلد شرك وكانت بلد كفر يبقى لا ينبغي المقام فيها على الاطلاق. يبقى هذه هو الفقه. يبقى الهجرة او الهجر الظاهر بالبدن واللسان يكون على هذا المفهوم. القسم الثاني وهو الهجرة بالقلب، الهجرة الباطنة. وهذه الهجرة لا ترتبط بزمان ولا بمكان ولا بأحوال، إنما هي ملازمة لك على طول أنفاسك. هجرة القلب، تهجر الشرك إلى التوحيد، تهجر المعاصي إلى الطاعة، تهجر البدع الى العمل بالسنة، تهجر دعاء غير الله من الاولياء والانبياء وغيرهم الى دعاء الله، تهجر التوكل على غير الله وتنتقل الى التوكل بالله. يبقى الهجرة الباطلة، وهذه متكررة مع العبد على طول انفاسه. طول ما انت بتطلع نفس وتدخل نفس الهجرة دي معاك. تهجر مثل هذه الامور المخالفة للشرع من الشرك والبدع ودعاء غير الله والتوكل على غير الله والاعتماد على غير الله الى الجانب الاخر، وتفر بدينك الى الجانب الاخر وهو التوحيد وهو السنة وهو الحقق عندك الهجرة الباطلة بالقلب. هعيد الكلام ده تاني. كلما قوي عندك الايمان كلما تحقق عندك الهجرة الباطلة، وكلما خفت وخف وضعف في قلبك الايمان كلما خف وخفت وضعف الهجرة الباطنة عندك. وصلت المعلومة؟ انت فاهم الكلام ده كويس؟ ها؟ كلما يقوى الايمان كلما تبتعد عن الشرك بكليته وتتحول الى التوحيد وتحققه. كلما قوي عندك الايمان كلما ابتعدت عن كل بدعة والتزمت بكل سنة. لكن لما يكون القلب فيه نوع من الضعف تجد نفسك احيانا تميل للبدعة. وارضى ووطن وبيت وقرابته وماله وان يخرج مهاجرا الى الله طاعة لله لقوة الايمان. ولم يعذر الا المستضعفون من النساء والصبيان دول اللي عذروا. اللي بالك شفت الهجرة عظيمة ازاي؟ شفت الهجرة عظيمة ازاي؟ يبقى احنا عندنا قلنا الوقت الهجرة بتنقسم الى ثلاث قسم. اللي بالك عشان تحفظ معاي. تنقسم الى قسمين. هجرة باطنة بالقلب وهذه لا تفارق العبد على مدار انفاسه. وهي انتقال من الى من الشرك الى التوحيد، من المعصية الى الطاعة، من البدعة الى السنة، من الانجذاب الى غير الله الى الانجذاب لله، من دعاء غير الله الى دعاء الله، من التوكل والاعتماد على غير الله الى الاعتماد والتوكل على الله. وهذا نوع من الهجرة، والهجر ينبثق منه الهجرة الظاهرة وهي بالبدن. تتحول ببدنك من المكان الذي فيه منكرات. طيب احنا عندنا الوقت مسألة هجرة البلدان، وقلنا عليها ان هي تتمثل في الوقت الذي فيه مخالفة شرعية وبلاد الكفر والشرك. وهناك هجرة الاشخاص، هجر الاشخاص، شخص تهجره وتقاطعه زي ما تقاطع البلد والارض والمكان اللي فيه مخالفات شرعية. يبقى يجوز لك انك انت تهجر وتقاطع الاشخاص الذين يتلبسون بالمعاصي والمخالفات ابتغاء مرضات الله ورضا لله سبحانه وتعالى. وهذا النوع من الهجرة او الهاجر ينقسم الى قسمين. هجرة مشروعة وهجرة غير مشروعة. يبقى الوقت خلصنا من الكلمتين الاولانيين في مسألة الهجرة من البلد الى البلد، وتكون حالة مؤقتة الى حين زوال هذا الطارئ على البلد من الكفر او الشرك او البدع او المخالفات او المعاصي، ثم نعود الى هذه البلد اذا ارتقينا المنفعة بهذا. اما هجرة الاشخاص ايضا لها نفس الحكم، وهي هجرة البلدان والاماكن والبقاع. يجوز لك ان تهجر شخصا او اشخاصا اذا كانوا يظهروا من المنكرات والبدع والمعاصي ويستعلنوا بهذا. يجب عليك لجوبة ان تهجرهم حتى ولو كانوا اقرب الاقربين اليك. وهذا النوع من الهجر وهو هجر اشخاص ينقسم الى قسمين، هجر مشروع وهجر غير مشروع. يعني معناها ان في هجر مشروع للاشخاص وهجر غير مشروع. طيب عايزين نعرف ايه هو الهجر غير المشروع لامور الدين. عدم الفهم لامور الدين. تجد يغلب هواه ويغلب حظ نفسه فيحكم في قضية ما على غير مراد الله. زي ما بقول لك شخص كويس ومستقيم وعنده من الخير كده وكده 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 واحيانا تبقى بيدخل يوم يقول لك يا اخي والله الراجل ده انا ببغضه وبكرهه رغم ان ممكن يكون بيدخل المسجد كل فريضه لكن رغم ان فيهم ناس لما تأمنوا على شيء من مالك يؤديه اليك يبقى هذا الرجل ينسى يطرد تنسى له هذه الممدوحة. وصف الشيطان في هذه الجزئية بايه؟ بالصفر. رغم ان الاصل في الشيطان الايه؟ الكفر والكذب. يبقى انت ما تكونش راجل منصف لما تلاقي جارك ولا صاحبك ولا صديقك ولا زميلك عنده من افعال الخير الظاهرة وتغلبه نفسه الأمارة بالسوء ويفعل شيئا من المعاصي والمخالفات وتهجره بالكلية. لازم تكون راجل منصف. ولذلك الإمام النووي بيقول ايه؟ ينبغي على الحبيب أن يوازن بين أوصاف حبيبه. قال لنا لأن الدين ده عظيم جدا مش مسألة بالسدر. يبقى واحد معاك في المسجد 24 ساعة وما بيسيبش الصلاة في جماعة وتشوف منه مخالفة صغيرة تقوم تتخنق منه وما عمتش تطيق تشوفه. هذا من الشيطان. هذا من الشيطان. بل يجب عليك إذا رأيت أخاك المسلم وهو متلبس بمخالفة شرعية أن تقترن منه سرا وأن تناصحه بحكمة وموعظة حسنة. يوم الإمام النووي بيقول الكلمتين ينبغي على الحبيب أن يوازن بين أوصاف حبيبه في إيه؟ عند ذكره للكلام الإمام مسلم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن مؤمنا إذا كره علشان حاجة بسيطة بسيطة جدا يخلي البيت ضلمة يوم واثنين وثلاثة واربعة وعايز مجلس الأمن يجي يصل. أهي دي مسألة الهجر يا أخوانا. طيب احنا قلنا هجر الأشخاص ينقسم إلى قسمين هجر المشروع وهجر غير إيه؟ الهجر غير المشروع الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام بلياليها الذي يكون لحظ النفس. خلي بالك من الكلمتين دول لأن معظم الناس ما يفهموهاش. وأنا هقرأ عليكم النصوص أهي بعض النصوص النبوية اللي بتبين القسم الأولاني اللي هو هجر المسلم غير المشروع. غير المشروع أن تهجر وأن تقاطع وأن تجانب أخاك المسلم أيا كان جارك صديقك زميلك قريبك أبوك من أقاربك من أولي الأرحام أن تهجره وأن تقاطعه أكثر من ثلاثة أيام بلياليهم لحظ النفس لموجدة بينك وبينه. والله أنا عايزك تحفظ الكلمتين دول. طب مين اللي حفظ حديث النبي اللي بيحرم فيه الخصام؟ عشان أعرفك إن معظم الناس مش فاهمين الحديث على وجهه الصحيح. طيب اتفضل. احسن. ده كلام عام هو كلنا حافظينه والاولاد في الابتدائي حافظينه. لا يحل. كلمة لا يحل الحكم بتاعها ايه؟ حرام. والعلماء قالوا بان هذا من الكبائر. لا يحل لمسلم ان يهجر مسلما فوق ثلاث ليال. لكن هذا الهجر اللي لا يجوز ان انا ازوده بعد 3 ليالي اذا كان لحظ النفس لموجدة بينك وبينه لامور الدنيا. يعني ايه الكلام ده؟ دائما النفس البشرية مجهول على ايه؟ على الغضب ورفض الظلم وعدم قبول الاعتداء والتعدي. دي النفس البشرية. والنفس البشرية مجبولة على الحفاظ على حظوظ نفسها. انت تعمل فيها كده؟ تقوم تهزقني قدام الناس؟ تقول لي الكلمة دي في الشارع؟ او ترد عليا الرد ده؟ هو لما عمل فيك كده مش معناه اهانك؟ دي الحظ نفسك ولا للدين؟ دي الحظ نفسي ولا للدين؟ الحظ النفس مش كده ولا ايه؟ ليك انك تزعل؟ ما انت بشر، ما انتش جدار ولا حيطة. شوف الاسلام يراعي مصالح القلوب ويراعي رقة النفس. يقول لك لما تظلم ويعتدى عليك ويجار عليك لامر من امور الدنيا فتجد في نفسك موجدة اي غضب على اخيك المسلم لامر هو اهانك فيه من امور الدنيا لك ان تغضب 3 ايام. يبقى الهجر هنا 3 ايام مشروع. يجوز لي ان انا خصمك كم يوم؟ يجوز لي ان انا خصمك كم يوم؟ لكن فوق 3 بدأنا نشتغل في الحرام. يبقى الاسلام راعى حظ النفس وعلم الله تعالى ان النفس المستقيمة الصحيحة الايمان تفيق وتعود الى صوابها ورشدها في خلال 3 ايام. انا عايز اكرر العبارات عشان تتحفظ، لان رب سبحانه وتعالى هو اللي ايه؟ هو اللي شرع هذا. طالما ان رب العالمين اعطاك 3 ايام ده هما ليك الحق تغضب فيهم، يبقى رب العالمين يعلم بان حظ النفس البشرية الغضب لذاتها لحظها لموجدة في نفسك على اخيك المسلم تزول في خلال 3 ايام للنفس المؤمنة المستقيمة التي امتلأت بالايمان وبالسمع والطاعة لله ولرسوله. يبقى لما تزيد عن 3 ايام دليل على ان القلب ايه؟ ملوث. يبقى دليل على ان القلب ايه؟ ملوث. ضعيف الايمان غير مستقيم لله. لا امال بقى اللي بيقعد يهبر 1 شهر و2 و3 و4 و5 و10 من اجل حظ نفسه، شتمه ولا زعقله ولا ضربه ولا اعتدى عليه، يوم يهبر اكثر من 3 ايام. غلط. ايوه غلط. وغلط ليه؟ دليل على ان القلب قد شحن بالبغضاء والكراهية والبغض والحقد. لكن القلب السليم سرعان ما يزول هذا الغضب وهذه الموجدة في خلال 3 ايام اللي ربنا شرعه. اذا كان الهجر هذا لحظ نفسي. تعال بقى ما اقرا عليك بقى بعض كده النصوص اللي تبين حرمة هذا النوع من الهجر، وهو الهجر غير المشروع الذي يزيد على 3 ايام الذي هو متعلق بحظ الايه؟ لان في هجر تاني ممكن يزيد عن 3 ايام ويوصل لشهر و2 و3 و4 طول العمر، بس يكون مقيد بانك بتهجره لله لا لحظ نفسك. انتوا فهمت القصة دي؟ يبقى عندنا الهجر غير المشروع اللي هو يزيد على 3 ايام لحظ ايه؟ النفس. والهجر المشروع الذي قد يتعدى فوق الثلاثة ايام الى طول العمر ويكون لايه؟ لله. يعني لانك انت لقيته مرتكب لمعصية ومصر عليها ومداوم عليها. تعال بقى نتكلم على الاحاديث اللي موجودة اللي بتبين حرمة الهجر والقطيعة والمخاصمة فوق ثلاثة ايام لحظ النفس. ايه الاسلام اللي بيعالج القلوب دي؟ مش انا في بداية الموضوع الاسبوع اللي فات لما بكلمك عن الهجرة للحبشة ان النبي ما اردش ان يحمل اصحابه السلاح والشروف واجب المشركين وقتله علشان ما يصنعش من الصحابة قطاع طريق، مش كده؟ لان النبي بعث بايه؟ بمكارم الاخلاق، هو ده الاصل، بعث بمكارم الاخلاق، هذا هو الاصل. طيب الناس اللي قاعدة قدام مني دي مين منهم اللي مقاطع واحد او جار او صديقه بقاله شهر واثنين وثلاثة؟ بصراحة لغلطة حصلت فيه ما ترفع ايدك، لا لا ما تقوليش لا. احسن سادة واحدة، جزاك الله خير، جزاك الله خير. الحقيقة انت تخالف، هو احنا هنعلق لك مش لاقي، ده هذا اعتراض، والاعتراض بالخطأ دليل على البداية في طريق الصواب. انك لما تعترف بالخطأ وتقف مع نفسك وقفة صادقة، وهو ده حقيقة الإيمان في القلب، يبقى فيه فسحة لمراجعة النفس ورجوع إلى الصواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح البخاري: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يحل. بس هذا الهجر كل حظ إيه؟ النفس، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الاثنين المتخاصمين لما يقابلوا بعض، ده يقوم يديله ظهره وده يقوم يديله ايه؟ ظهره. او يعمل اللي هو مشغول ويديله جنبه ويعمل اللي هو مش واخد باله عشان يثبت منه. خلي بالك الشغل التعبين ده مش هيجيب على الله. انت بتضحك دليل علينا في حاجة. احسن. اصل ربك رب الجنوب. انا بشر لا اتعامل الا مع الظاهر، لكن رب القلوب. ولازم تعترف تقف مع نفسك وقفة صادقة عشان تغير وتبدل. وما كنتش انت اللي تبدل، مين اللي يؤمن منه اللي يبدل؟ هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فيعرض هذا ويعرض هذا، ده ياخد جنب وده ياخد جنب، وخيرهما اي عند الله تعالى واعظمهم اجرا ومنزلة عند الله يوم القيامة الذي يبدأ بالسلام، الذي يبدأ بالسلام ليزيل هذه القطيعة بين المسلمين، تزيل القطيعة. لان ربك سبحانه وتعالى الاصل في الدين المقاربة، الاصل في الاسلام الايه؟ المقاربة وليست المقاطعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام البخاري: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. التباغض يعني الاخذ باسباب الوقيعة والبغضاء في القلب، الشيء اللي يوجد البغضاء والبغض في قلبك ابعد عن هذا الشيء. لا تباغضوا ولا تحاسدوا، يعني ما تحسدش اخوك المسلم على نعمة اجزاها الله اليك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، اي من الخير. لا تصل الى مرتبة الايمان حتى تحب لاخيك المسلم ان ينزل به من الخير ما تحبه لنفسك، تفرح كما تفرح اذا نزل بك الخير. ولا تدابروا، هذا نهي عن التدابر من القبر، اي لا تتقاطعوا فيعطي كل منكم لاخيه ظهره. لانك انت لما تبغض انسان بتديله وشك ولا بتديله ظهرك؟ ولما تحبه ولما تحبه. طب انت لما تشوفه تقوم واخد جنب وتديله ظهرك تبقى بتحبه؟ طب لو قلت له انا بحبك تبقى كذاب، لان الفعل الظاهر على بدنك يدل على ما في قلبك. زي ما بيقول لك في المثل، الألسنة مغار فيما في القلوب. الا ايه الامنين بتشتمني وتقول لي انا قلبي بيحبك؟ ده لسانك غرف من قلبك اللي ليا في قلبك. انا ليا في قلبك ايه؟ حب. هيظهر على لسانك المدح والحب. ليا في قلبك البغضاء، هيظهر على لسانك الغيبة والنميمة والسب والشتم واللي 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 واللي. مهما تقول الألسنة مغارة للقلوب. والود ايضا يظهر عليه ما في القلب. الوجه يظهر عليه ما في الايه؟ هو انت لما يكون عندك مصيبة يظهر على وشك الايه؟ الحزن ولا الفرح؟ لما تشوف واحد مكشر وزعلان وبيبكي على طول من غير ما تسأله تعرف ان الشخص ده ايه؟ مصاب بمصيبة. لما تلاقيه مفرفش وبيبكي تعرف ان قلبه ايه؟ على طول. هي دي تقاطيع الوجه، يظهر على الوجه ويظهر على اللسان. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. اي وكونوا يا عباد الله اخوانا في الدين كاخوان النسب. كونوا يا عباد الله اخوانا في الدين كاخوان النسب عليه الصلاة والسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اياكم والظن، فان الظن اكذب الحديث. اياكم والظن بمسلم، ظن السوء اللي هو الظن غير المبني على الايه؟ على الادلة القاطعة. فان الظن اكذب الحديث، اكذب حديث النفس. احيانا نفسك بتحدثك عن اخوك المسلم، احيانا نفسك بتحدثك عن ايه؟ عن اخيك المسلم، تقوم نفسك تقول لك ايه؟ ده الراجل ده وحش. تقوم تظن به ظن سيء وتحدث نفسك بهذا. الظن غير المبني على غير الادله القاطعه الظاهره، من غير ما يظهر قدام منك من اخيك المسلم ادله قاطعه انه وحش. لما نفسك تكلمك فيما بينك وبينك ان هو وحش، يبقى دليل عليه ان دي ايه؟ كذب. لما نفسك تكلمك ان اخوك المسلم بيكرهك ومفيش ادله ظاهره على انه بيكرهك، يقوم هذا الحديث النفسي كذب ولا صدق؟ كذب. وده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ اياكم والظن، فان الظن ايه؟ اكذب الحديث، اكذب الحديث النفسي. لما نفسك تكلمك عن اخيك المسلم: ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا. ولا يحل لمسلم ان يهجر مسلما فوق 3 ليال. ايه بقى الكلام ده؟ لا 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 لا، اللي قد كلها بتقول ايه؟ ولا تحسسوا ولا تجسسوا. ايه الفرق بين التحسس والتجسس؟ التحسس هو ان تتلمس عيوب اخيك المسلم الغائبة عنك بعينك او بأذنك. وصلت؟ لا ما وصلتش. لذلك تحسس وان تتلمس عيوب اخيك المسلم التي غابت عنك بعينك او بأذنك. طب حد يعرف الصحة دي؟ انا عايز حد يشرح لي. تحاول انك انت تتلمس عيوب اخوك المسلم بعينك. شوفوا بيعمل حاجة تقول تبص كده. عايز تلقط اي حاجة غلط. تعمل بودنك كده. عايز تلقط اي حاجة عنه غلط. تقول اهو شفت انا سمعت. شفت انا شفت. بتحصل منك؟ طيب. تعالى بقى للثانية. ولا تجسسوا من الجاسوس. يبقى في شخص اخر هو اللي هينقل لك الخبر. لكن مين اللي نقل لك الاخبار اللي انت عايز تظهر ان هي تظهر لك من اخيك المسلم العين في المرة الاولانية؟ العين والاذن. يبقى نفسك تحاول ان تتلمس عيوب اخيك المسلم بنفسك اما بعينك واما باذنك. لكن التجسس تحاول ان تتعرف على عيوب اخيك المسلم لتشيعها لتفضحه وتقف على هذه العيوب عن طريق الجاسوس. شفت صاحبك النهارده قال ايه؟ كان بيعمل ايه؟ تقوم عايز توصل لمعرفة العيوب عن طريق الاخر. لكن النوع الاول اللي هو التحسس تريد ان تعرف او ان تقف على عيوب اخيك بنفسك عن طريق عينك او ايه او اذنك. شوف سلامة الاسلام. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا، اي في امور الدنيا، في امور الدنيا. لكن المنافسة في امور الاخرة ايه؟ مطلوبة. طيب مين بقى اللي بيتنافس في امور الاخرة؟ انا عايز واحد يقول لي انا لما بشوف واحد واقف في الصف الاولاني وحضر قبل مني في الصف الاولاني وحضر تكبيرة الاحرام، بحرص الفريضة اللي بعد منها اكون سباخ له. او انا بروح يوم الجمعة بدري شوية علشان انال فضيلة التبكير الى الجمعة، ولما اخش المسجد الاقي فلان وفلان وفلان سابقيني، اقول الجمعة اللي جاية لازم اسبقهم بالاجر والثواب وابكر قبلها. مين اللي بيعمل ديه؟ ما تهزش راسك. مين اللي بيعمل ديه؟ ولا واحد. ولا واحد. شفت. تكلموا بعض ليه؟ ما هو ده اهي، هو ده الاسلام اهو. ولا تنافسوا. التنافس مشروع وغير مشروع. التنافس في امور الدنيا المؤدي الى القطيعة والحقد والحسد هذا محرم. والتنافس في امور الاخرة في فعل الخير والبر هذا مشروع. ده مشروع. طب انت جيت يوم الجمعة الساعة كام؟ دخلت المسجد الساعة كام؟ 12:30 بعد الخطبة الأولية. طب انت اللي وراء؟ لا انا بقول اللي وراء اللي لابس لون العريس جاي. الساعة كام؟ طب انت جيت الساعة كام؟ شفت بقى؟ 12:30 يعني بعد الخطبة ما بدأت. مين اللي حزن؟ لما تدخل المسجد، انا الاسبوع اللي فات واللي قبله ما حضرتش الجمعة وما خطبتش. ودايما انا متعود لما ما كنتش بخطب لازم ادخل المسجد عشان اطبق حديث النبي، والا ابقى ايه؟ هوانقضي. ما اعرفش اقعد القعدة دي واقول كلام وما طبقوش. زي الشيخ محمد حسان ما بيقول من يومين كده: من جلس لموعظة الناس وتعليمهم للدين ولا يقيم الليل فهو كذاب. الليل مش يصلي الفجر. امال يا مولانا اللي بيطلع يخطب ويوعظ الناس وما يصليش الفجر يا جماعه ده يبقى ايه؟ الكذاب كذاب كذاب. واستدل بحديث النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى انا معرفش اقول للناس بكتروا، فان من جاء في الساعة الاولى وكأنما اهدى بدنه، وانا نايم في بيتي لان ما عنديش خطبة، وادي لما الخطيب يطلع. الاسبوع اللي قبل الفات جيت لقيت قدام مني هنا خمس، والله عديتهم حزنت. الاسبوع اللي بعده جيت بدري ثلاث اربع ساعة لقيت قدام مني اتنين بس. ما انا عايز اتخطى الناس دي، انا عايز اتخطى الناس دي، انا عايز اسبق الناس دي. ما هو ما ينفعش، يبقى انت راجل او انفاضي. لما تطلع على المنبر وتكلم الناس عن فضيلة قيام الليل وانت لا تصلي الفجر، يجي لك نفس ولا الحرف والكلمة تطلع من لسانك؟ والله ما تطلع، ما تطلعش، تطلع ازاي دي؟ انت تحس انك انت راجل نصاب. فكلام النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تنافسوا اي في امور الدنيا المؤدية الى القطيعة والحقد والحسد، لا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا، ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيح مسلم، هذا النوع الاول من الهجر غير المشروع اللي هو يزيد عن ثلاث ايام الذي هو لحظ الايه النفس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة فوق ثلاث، لا قطيعة ولا هجر بين المسلم والمسلم فوق ثلاث، فمن هجر اخاه فوق ثلاث فمات دخل النار، فمات فدخل النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث، فان مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه، فان رد عليه السلام فقد اشترك في الاجر، فقد اشترك في الاجر، هذا اخذ اجر القاء السلام وهذا اخذ اجر رد السلام، اشترك يكون في الاجر. طب لو ان هو سلم والتاني ما سلمش ما ردش، لو ان هو قال له السلام عليكم او سلم عليه، بس خلي بالك، خلي بالك الشيطان مرات يضحك عليك، يضحك عليا في الجزئيه دي، وانت عايز تطبق حديث النبي ده هو خير امه الذي يرتد السلام، وانت عايز بعد ثلاث ايام تقابله وتقول له السلام عليكم، وفعلا انت هتقول السلام عليكم وهو ما يردش، بس انت مخطئ. ليه؟ لانك لما القيت عليه السلام ما سمعتوش، انت عايز تلقي السلام بره عتب، بتطلع الكلمة من مناخيرك، بتقول له سلام عليكم انت حاطط وشك في الارض، بتقول له سلام عليكم انت مد وشك الناحية الثانية، يبقى ما سمعش، يبقى تلوم نفسك ولا تلومه؟ ما تقولش انا القيت عليه السلام وما ردش، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال: اذا سلمت فاسمع، اذا سلمت ايه فاسمع. انت عايز تسلم لوجه الله يبقى سلم صح، يبقى سلم ايه صح. مرات واحد يقابلك وبعدين عايز يسلم عليك تلاقي ايده مربوطه ورا ظهره مش قادر يمد ايده، يا عم مد ايدك، هي ايدك مربوطه ورا ظهرك ليه؟ انت رابط ايدك في رجلك ليه؟ ما تقرب ومد ايدك وسلم عشان تاخد الاجر، واعمل العمل لله، خلي عملك لله سواء هو رد عليك او ما ردش. يبقى النبي بيقول ايه؟ اذا سلمت فايه؟ ولذلك تعالى معايا بقى للايه القرانيه دي عشان ادين لك فيها نكته عظيمه. واذا حييتم بتحيه فحيوا ايه؟ باحسن منها او ردوه. المتبادر الى الذهن وإذا حييتم بتحية أي تحية تنطرد التحية بأحسن منها أو بمثلها، بس بشرط عشان تكون أنت محقق الآية لازم ترد السلام بأفضل منه أو بمثله في الكم والكيف. حد سمع الكلام ده قبل كده؟ يعني لن يتحقق فيك هذا الفضل. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها في الكم والكيف، أو ردوها في الكم والكيف. في الكم والكيف يعني لك السلام عليكم، تنطرد أحسن منها في الكم، تقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أزودت كلمتين ده الكم. الكيف إذا كان ينظر إليك لابد أن تنظر إليه وأنت ترد، إذا كان يلقي عليك السلام وهو يبتسم لابد أن تضحك وتبتسم له، وإلا فأنت مخالف. حتى ممكن ترد السلام بس لا ترده بالكم ولا بالكيف، وقد ترده بالكم ولا ترده بالإيه؟ بالكيف. إذا ما خدتش الفضيلة. شوف الإسلام برب القلوب إزاي؟ شفت الإسلام برب القلوب إزاي؟ طيب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
في هجر الأشخاص في القسم الأول، وهو الهجر غير المشروع الذي هو لا يجوز أن يزيد فوق 3 ليال، إذا كان هذا الهجر وهذه القطيعة وهذا الخصام لحظ النفس. حفظنا دول؟ محفوظ؟ طيب ايه مساوئ هذا الهدف؟ ليه هذا النوع من الهجر اللي هو اكتر من 3 ايام اللي انت هجرت وخسرت اخوك المسلم بسبب حظ من حظوظ نفسك موجدة منك عليه لأي امر من الامور اللي غلط فيك او اتكلم عليك او كذا او كذا من امور الدنيا؟ انت من حقك تزعل لان البشر بس ما تزيدش في الزعل عن 3 ايام وترجع تعود المية المجاريف. والعلماء قال لك لا، يتعلق بالهجر والقطيعة فوق 3 ليال إلا من قد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أي أن الدين مبني على التناصح. قيل لمن يا رسول الله؟ أي النصيحة لمن؟ قال لله، يعني تنصح الناس لله، كلهم اتقوا الله وعليكم بالالتزام بعبادة الله وعدم الوقوع في الشرك لله، يعني تعرف الناس بالله ولرسوله، تدعو الناس الى الامتثال لسنة رسول الله ومتابعة النبي والتأسي به، هذا التنصح للرسول. ولكتابه، اي تنصح الناس بتلاوة القرآن وحفظه والعمل بما جاء فيه. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين اللي هم الحكام والولاة ولعامة المسلمين. تنصحوا، تأمروا بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتبين له الخير من الشر والغلط من الصح. طب المتهاجرين سيحقق هذا البند؟ سيحقق هذا البند؟ سيناصح احدهما اخاه؟ ادي واحد من مساوئ الهجر. قال لك شوف انت بتخسر قد ايه. الهجر يقضي بقبض يد المساعدة عن المهجور، فان كان المهجور هو الوالد فقد وقعت في العقوق، وإن كان المهجور هو من أولي الأرحام فقد قطعت الرحم، فأنت بين قطيعة للرحم وبين عقوق الوالدين. لما تهجر حد من أقاربك وتقاطعه وتخاصمه لحظ نفسك، هل هتروح تديله يد المساعدة؟ هتحس إن هو محتاج أو ظروفه صعبة تقوم تروح تدينه؟ مش ممكن. يبقى شفت مساوئ الهجر؟ مساوئ الهجر ان المتهاجرين كل منهم يقبض يد المساعدة عن المهجور. ما انت خسرت. من مساوئ الهجر، الهجر يعطل حقوق المسلم على اخيه المسلم، فلا يسلم عليه اذا لقيه، ولا يرد عليه السلام اذا سلم عليه، ولا يعوده اذا مرض، ولا يشيعه اذا مات. مش دي حقيقة؟ مش كده؟ 5 ولا 4؟ 4. ان المتهاجرين لا يجتمعان على خير قط. انا عايزك تحفظ الحاجات دي، ان المتهاجرين لا يجتمعان على خير قط. فاذا اراد ان يعود مريضا وعلم ان من هجره عنده لا يذهب اليه، مش كده عامل حد مصلي؟ مش كده؟ اذا عرفت ان فلان اللي انت مقاطعه ومخاصمه موجود في المسجد، هتشوف لك مسجد تاني تروح فيه. إذا أقيمت الصلاة وأنت وهو في المسجد والصف الأولاني جمعكم وهتبقى جنب منه غصب عن عينك وعينه، هتلاقي نفسك بتعمل إيه؟ شفت بقى فضيحة؟ شفت الهجر؟ تلاقي بتبص له يمين، هو جه هنا أروح عن الوينج الشمال، لقيته في الوينج الشمال أجي في الوينج اليمين، لقيته في النص استنى لما الصف الاولاني كله يكتمل عشان ابقى في الصف الثاني، يبقى حرمت نفسي من الخير ولا لا؟ لكن لو انك بتحبه اول ما تقام الصلاه تقوم ماسكه من ايده وتشده الجردله عشان يقف جنبك، تحب الخير. انا مش عايزك بس تهز راسك وبس. اللهم امين. خمسه، ان الهاجر يفرح اذا اصاب اخاه المهجور مصيبه، ويحزن اذا راى نعمه قد حلت به. مش دي مساوئ؟ اول ما يعرف ان فيه مصيبه نزلت به يفرح ويبدأ يشيعها بين الناس. لقى ربنا ولد بولد، رزقه بولد يحزن، ربنا رزقه بنعمة يحزن، يقع في الحقد والحسد. شفت شفت مساوئ الهجرة ايه؟ ست، ان المتهاجرين يسعى كل منهما لان يطعن في اخيه بالصدق او الكذب، وان يظهر عيوبه امام الناس ليفضحه، ويتبنى له الزلل والخطأ بيكرهه، وبيخش يصلي بالناس إمام، يقوم اللي هو بيكرهه اللي واقف ورا منه يتمنى له ايه؟ ان يغلط، واللي ورا منه يرده، يقوم يطلع يقول لك شوف يا عم ده مش حافظ، قال له خليه يصلي بالناس. ايه عم شوف يتمنى له الخطأ والزلل. شوف القلب بقى لما يكون فيه المصايب الكبيره دي كلها، طب بالله عليك يحس بلذه وطعم العباده؟ وده من مساوئ الهاجر، ان القلب للهاجرين قد شحن بالبغضاء فلا يتنعم بنعمه لذه الايمان ابدا. لو انك انت صليت في الصف جنب اللي انت بتهجره وبتقطعه لا يمكن تقدر تدرك ولا تعقل ما تقول وانت في صلاتك ابدا، تحس بلذة الايمان ابدا. اتفضل. احنا دلوقتي عرفنا بعض مساوئ الهجر، مساوئ الهجر اللي هو القسم الاولاني من انواع الهجر، احنا بنتكلم عن الهجرة، وهو ده الهجر، هو الهجرة انك بتهجره. القسم الاولاني من اقسام هجر الاشخاص اللي هنتكلم عنه، وهو الهجر غير المشروع اي المحرم الذي يزيد على 3 ايام بسبب ايه؟ حظ النفس. اذا كان الهجر والقطيعة والمقاطعة والمفاصلة لامر من امور الدين جائز ويزيد على اكثر من 3 ايام وقد يمتد الى طول العمر، اذا كان لله، وانت تعلم ان هذا الشخص الذي تريد ان تهجره وان تقاطعه وان لا تكلمه متلبس بالمعاصي مستعجل بها لا يرتضع ولا ينفع معه امر ولا نهي، يجوز لك ان تهجره فوق 3 الى طول العمر بشرط، بشرط. ايه الشرط ده؟ شرط ان تكون صاحب مكانة مادية او معنوية، وانت تعلم ان لهذا الهجر سيزول من المهجور المعاصي، وإلا عليك أن تؤلف القلب وأن تأمر وأن تناصح ولا تقطع. كتير جدا من الناس يقول لك أنا خاصم فلان وفلان لهم قطعه لله، ليه يا عم؟ يقول لك ما تصليش خالص، أو كل ما مر عليه على إيه قاعد ومسك الجوزة قدام منه شايلها على كتفه كاتفا سلاح طول ما هو قاعد. تضحك طول ما شوف رايح جاي ليه قاعد قدام البيت ماسك الجوزة وعمال يكركر، انا بكرهه لله. يجوز لك انك انت تقطعه فوق الثلاث ايام اسبوع واثنين وشهر واثنين وثلاثة واربعة طالما انك انت شايفه مستعلم بالمعاصي وما بيطلعش وما بينكفش عن المعصية. يجوز لك ان تهجره ولو الى طوال العمر بشرط. خلي بالك من الشرط ده عشان ما تقعش في الغلط. ان تكون صاحب مكانة مادية او معنوية وتعلم ان المهجور سيفيء ويرجع ويطلق ما عليه من المعصية. طيب الكلام الشروط مش موجود يبقى ينبغي عليك ان تلاطفه وان تجامله وان تؤلف قلبه وان تسلم عليه. لان هيترتب على القطيعة والمقاطعة والمخاصمة مفسدة اعظم. اضرب لك مثال. ايه معنى انك انت تكون راجل صاحب مكانة مادية؟ صاحب مكانة مادية يعني ايه؟ يعني لك مكانة في المجتمع مادية تقدر تاخد قرار وتحكم على فلان الفلان المخطئ. ولما يعرف انك انت خدت القرار عليه الموافقة هيرتدع ويرجع. زي مثلا الرئيس او الامير او النبي عليه الصلاة والسلام لما امر اصحابه والصحابة اجمعين ان يهجروا الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك 50 ليلة. طب مش 50 ليلة دول فوق 3 ليال؟ مش هو النبي اللي قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال؟ ايه الفرق بين ده وبين الهجر 50 ليلة؟ الهجر الاولاني اللي لا يزيد على 3 ليالي يكون لحظ ايه؟ لحظ نفسك لموجدة في قلبك على اخيك على منه لان زعلك حظ نفسك. اما النبي لما قال للصحابة ما تكلموش كعب ابن مالك وكان انت لو واحد جارك زي ما انت بتقول بشوفه ما بيخشش الجامع وكل ما مر عليه الاقي ماسك السيجارة من سيجارة من سيجارة وتمر عليه تقول الراجل ده نكره وما بسلمش عليه واقول له سلام عليك. هل سينفدع؟ انت ضعيف مالكش مكانة مادية ولا معنوية ولا عالم مطاع. لا ده هيترتب على هذه المقاطعة وعدم القاء السلام من السلبيات. ولك شوف يا عم اللي مربيين دقونهم ده دول كفرة ما بيسلموش على حد مسلم. يبقى مين اللي تسبب في هذا المنكر؟ مين اللي تسبب في هذا المنكر؟ انت لميت رجليك ليه؟ اوعى تكون بتعمله. شوف الفقه في الدين امال عامل له ايه؟ الف قلب كما قال الامام احمد لما قيل ان فلان له جار لا يصلي وقد يسكر في السر لا يصلي ويسكر في السر بيته. قال القي عليه السلام وناصحه في السر. ألقي عليه السلام ونصحه في السر. لأن المقاطعة في الحالة دي سيترتب عليها ايه؟ من السلبيات والمفاسد. لأنك أنت لست بصاحب مكانة مادية ولا مكانة معنوية. لا أنت أمير ولا ولي أمر مطاع ولا عالم لك مكانة في المجتمع الكل يستحي منك. كل يستحي منك. يبقى ده نوع من انواع الهجر المشروع اللي هو يزيد فوق ايه؟ 3 ايام وقد يمتد الى طول العمر. بس بشرط يكون هذا الهجر لله لا لحظ النفس. لله لا لحظ ايه؟ النفس. يبقى النبي امر الصحابة بان يهجروا الثلاثة المخلفين عن غزوة تبوك كم يوم؟ 50. والنبي عليه الصلاة والسلام هجر النساء كم يوم؟ شهر كام؟ شوف قد ايه؟ السيدة عائشة رضي الله عنها لما قال ابن الزبير ابن اخته اسماء عبد الله بن الزبير لما كان امير للمؤمنين راى ان ام المؤمنين عائشة تنفق الاموال هو امير المؤمنين على مكة بعد عثمان مباشرة فقالت للزبير لما سمع هذا من خالتي عائشة أم المؤمنين أنها أعطت في بيع أو عطية والله لتنتهين أو لأحذرن عليها، تصدقت بمال عظيم جدا أو باعت بيعة وتنازلت عن حقوقها في البيعة دي. عبد الله بن الزبير لأنه أمير المؤمنين لما سمع الكلام ده قال الله، هي عملة بتفنجر مثلا يعني بالمعنى بتاعنا يعني، وعملة بتدعزق فلوسها، إذا ما كانتش هتنتهي عن هذا العمل وتحافظ على أموالها أنا هحجر عليها، يعني أعمل عملية حجر على أموالها ولا أسمح لها بالانتفاع بمالها، لأنها تعتبر في عداد السفهاء، لأن الولد الصغير أو المرأة لما تعطيه المال يفنجر بالمال لأنه مش عارف. فسمعت أم المؤمنين عائشة بهذا الكلام قالت علي لله لا أكلم ابن الزبير ما حييت أبدا، يبقى نذرت على نفسها إن هي تهجر وتقاتل وتخاصم ابن أختها عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين قد إيه؟ لأن غلط فيها، يبقى غلطة دينية، وهي صاحبة مكانة مادية ومعنوية عنده، لما طال عليه الهجر بدأ يجيب لها ناسك والصبر، المسور بن مخرمة وعبد الله بن الأسود بن عبد يغوث قال لهم حصل كيت وكيت وكيت، وخلت أم المؤمنين هاجرانك قالها إيه شهور طويل، تعالوا بقى شوفوني حيلي دخلوني عليها. لما طال عليه هذا دخل بقى المسور وعبد الله بن الأسود بن عبد يغوث وخدوا عبد الله بن الزبير وراحوا متلفعين بشمل جايبين بطانية أو ملاية ومتلففين فيها التلات، ووقف بقى المسور على باب أم المؤمنين عائشة هو وعبد الله بن الأسود بن عبد يغوث، يا أم المؤمنين السلام عليكم، قالت عليكم السلام ورحمة الله، فلان وفلان أهلا بكما، أنا أدخل؟ قالت ادخل، قال كلنا، هم واخدين مين تحت البطانية؟ عبد الله بن الزبير، كلنا، عشان البنت اللي قلت، قالت كلكم. دخل الفلاتة طبعا الاثنين ما جوش لهم يدخل على ام المؤمنين، هو الواحد بيجوز ان هو ايه ينكشف عليه. دخل المسور عبد الله بن عبد يغوث بن الاسود ومن وراء الحجاب، والتزمها عبد الله بن الزبير يقبل راسه ويقبل يديه ورجليه، قعدوا بقى هم يتركوها من وراء الحجاب. انت تعلمين ما قال النبي عن الهجر؟ قالت لقد نزلت والنزل عظيم. فما زال بها حتى رضيت عنه ورجعت، وكلما تذكرت هذا اعتقت رقبة وبكت وتبل خمارها لانها خالفت النذر اللي هي لدلته ان هي تخصمه الى ان تموت. اذا الهجر مشروع ولا غير مشروع؟ بس بشروط، هذا هجر بشروطه. ومن هذا الكثير طبعا في حياة الصحابة وحياة السلف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. يبقى هذا جزء من الهجرة إلى الحبشة، الهجرة إلى الحبشة وترك مكة وترك البلد التي ولدت فيها والمال الذي تتمتع فيه والديار التي كنت تسكنها وتنتقل إلى بلد أخرى، لا يتأتى هذا إلا بالهجرة الأساسية وهي هجرة القلب، اللي هي الهجرة الباطنة. احنا لما قلنا الهجرة تنقسم إلى قسمين، هجرة باطنة وهجرة إيه؟ ظاهرة. فهذه الهجرة الظاهرة، ونكمل الحديث عن الهجرة إلى الحبشة في الدرس القادم إن شاء الله. تسأل السائلة تقول جدتي توفيت وتركت بيتا، ولكن أمي توفيت قبلها بزمن ونحن ثلاثة بنات، فهل لنا أن نرث من هذا البيت أم لا؟ يعني ماتت أمها في حياة جدتها، يعني الأم ماتت قبل الجد، هل الأولاد الأحفاد يورثون من الجد إذا ماتت الجدة؟ نقول إذا تركت هذه الجدة ورث من العصبة من الذكور، الأولاد الذكور البنين اللي هم إخوة للمرأة اللي ماتت اللي هي أم البنات دول اللي بيسألوا، تركت الجدة أو نفسه بيان، يبقى اللي ماتت في حياة أمها ملهاش، لأن الأولاد الصبيان هم اللي هياخدوا الميراث بالتعصيب، لكن أولاد البنت المتوفية في حياة أمها لا يرثوا من الأولاد الذكور يحجبوهم. لكن طبعا احنا عندنا القانون الوضعي يورث أبناء الابن او البنت المتوفية او المتوفى في حياة ابيه او امه، لكن ليس هناك دليل على الاطلاق نعلمه من الكتاب او من السنة يبيح هذا الميراث. ممكن الجدة في حياتها توصل هؤلاء الأولاد إذا كانوا يعني فقراء أو مساكين، توصلهم بجزء من التركة قبل أن تموت وتسجل هذه الوصية، حكم المحكمة لا يحل ما حرم الله. النبي قال إنما أنا بشر أقضي فيما بينكم بما أسلم، فمن قطعت له من حق أخيه فلا يأخذ، لأنني أحكم وأقضي بالأوراق الرسمية اللي قدام مني. ممكن الأوراق الرسمية اللي قدام مني تكون تثبت أن فلان له حق وهو في حقيقة الأمر ليس له حق، والقاضي بيقضي بما بين يديه من الأوراق الرسمية بعد التحري، أو قد يكون بعضكم ألحن بحجته من أخيه يقدر يتكلم لكن التاني مش قادر يدفع ويتكلم، فأقضي له بحق أخيه فلا يأخذ. فمسألة المحكمة، المحكمة لا تحل ما حرم الله أبدا، ولا نتكئ على كلام المحكمة. إذا كنت أعلم بأنني لست صاحب حق، تسأل السائلة تقول أنا متخرجة من الجامعة ولابد أن أعمل سنة خدمة قبل استلام العمل أو استلام الوظيفة الجديدة، وهي عبارة عن نحو 180 أشخاص، لكن نحن نأتي لأناس يعرفون الكتابة والقراءة ونكون مكتوف ببطاقة لا تعمل أو ربة منزل، ونمتحنهم ولما ينجحوا أحصل على شهادة تأديد الخدمة ونأخذ على كل شخص ينجح 100 جنيه. طبعا هذا تزوير، لأن عشان تأخذ هذه الشهادة وتأخذ 100 جنيه على كل شخص من 8 اللي تعلمتهم لابد يكونوا لا يتعلمون القراءة والكتابة وأنت الذي كنت بتعلمين، لكن تجيب 8 متعلمين وتقول أنا اللي علمتهم، يبقى ده شهادة زور، يعني كبيرة من الكبائر. وهذا المال أكل سحت وأكل لأموال الناس بالباطل ولا يجوز وهو محرم. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.